الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من سنن النسائي. قال رحمه الله: كتاب الغسل والتيمم من المجتبى. والغسل من أنواع الطهارة، لكن يأتي به بعض العلماء كتابا مفردا لما تضمن من الأحكام، ومنهم الإمام البخاري والنسائي كما في المجتبى. والغسل اسم للاغتسال، وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب الدلك، فمجرد أن يستوعب الماء الجسم فقد اغتسل، ولو انغمس في البحر مرة فقد تم الغسل، إلا أنه لو دلك لكان أحسن، ويلزمه المضمضة والاستنشاق على الصحيح، لأن بعضهم قد ذهب إلى عدم وجوبهما، وإنما شأنهما في الوضوء. والصحيح أنهما واجبان في الغسل، لأن الفم والأنف من الوجه. وقد ذكر العلماء من وجوبات الغسل ومن مستحباته 13 موطنا ذكرتها في شرحي على البخاري. الأول: الغسل لخروج المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. الثاني: الغسل من الجماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الثالث: الغسل من الحيض والنفاس، قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الرابع: إسلام الكافر، لما ثبت عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. الخامس: الغسل للجمعة، اختلف العلماء في حكمه، فذهب جمهورهم إلى استحبابه، وذهب بعضهم إلى وجوبه. السادس: غسل الإحرام هو مستحب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، أخرجه البزار. السابع: غسل من غسل ميتا، وعليه جمهور العلماء، والصحيح عدم ثبوت الحديث في ذلك، فإن الحديث فيه كلام ضعفه أبو حاتم وغيره من العلماء. الثامن: الغسل لدخول مكة، وحديثه في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان إذا أتى مكة بات بذي طوى ثم يغتسل. التاسع: الغسل للوقوف بعرفة، وحديثه موضوع، من حديث الفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفه، وفيه يوسف بن خالد السمتي كذاب، حديث أخرجه ابن ماجه. العاشر: الغسل من زوال العقل، وحديثه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم قام فقال: أتوني بماء فاغتسل. الحادي عشر: الغسل من الحجامة، وحديثه ضعيف عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الحجامة والجنابة. ومن غسل الميت الجمعة، بعضها ثابت من غير هذا الحديث، وفي الحديث مصعب بن شيبة ضعيف. الثاني عشر: غسل من دفن الكافر، حديث علي بن أبي طالب أنه قال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا. فلما رأيته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاغتسل. وهذه اللفظة قد أعلنها بعض أهل العلم فلا تثبت. الثالث عشر: غسل المجامع إذا أراد أن يرجع، حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسائه وكان يغتسل عند كل امرأة، فقال: يا رسول الله، اغتسل مرة واحدة، قال: هذا أطيب وأطهر. وهو حديث ضعيف في سلمة مجهولة. هذا هو الثابت من الأغسال، ولو شئت أن تزيد الغسل المباح، وهو غسل التبرد و غسل التنظف ونحو ذلك من الأغسال. باب ذكر نهي الجنوب عن الاغتسال في الماء الدائم. هذا من آداب الاغتسال. خبرنا سليمان بن داود الحارث بن مسكين قراءة عليه: وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وقد تقدم الحديث والنهي للتنزيه وللكراهة لا للتحريم، لما يؤدي إليه من تلويث الماء، والماء لا ينجس إذا اغتسل فيه الجنب، لما تقدم من حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. قال رحمه الله بسند متصل: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منها ويتوضأ. أخرجه مسلم باللفظ: لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، وفي بعضها ثم تغتسل فيه. والنهي للتحريم، لأن البول في الماء الدائم قد يؤدي إلى تلويثه وإلى أذية الناس حتى ولو لم يؤدي إلى تنجيسه. وهل النهي يعني في الجمع بين الأمرين أو حتى في انفصال أحدهما؟ النهي عن البول سواء جمع إليه الوضوء والغسل أو لم يجمع إليه الوضوء والغسل. قال أبو سند المتصل: أخبرنا أحمد صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة. يحيى بن محمد وهو ابن قيس أبو زكريا البصري الضرير ضعيف، والحديث في الشواهد، وقد أخرجه البخاري بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، بغير لفظ الجنابة. وأخرجه أبو داود وأحمد بلفظ: لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال أبو السند المتصل: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان مجهول عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه، والحديث صحيح في شواهده. قال أبو السند المتصل: أخبرنا قتيبة حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان: قالوا لهشام يعني ابن حسان القردوسي: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة، يعني أنه موقوف غير مرفوع، فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه، بمعنى أنه كان شديد التثبت وعنده القول بالوقف أولى من القول بالرفع. قال: باب الرخصة في دخول الحمام. الحمام في عرف المتأخرين هو الكلف الذي تقضى فيه الحاجة، وأما في عرف المتقدمين فهو ما يسمى بالحمامات البخارية التي يدخلها الناس للاغتسال، وربما وقع فيها شيء من التكشف ونحو ذلك، فلهذا جاء النهي عن غشيانها لا سيما من النساء. وأما إذا كان الأمر على الستر في حق الرجال وعلى عدم الاختلاط والتكشف في حق النساء فالأمر فيه على الإباحة والجواز. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. الحديث بهذا السند فيه عن عنة أبي الزبير، ومع ذلك قد جاءت له شواهد، جاء من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر عند الترمذي، وليس فيه ضعف، وله شاهد عن أبي هريرة عند أحمد وفيه ضعف. من كان يؤمن بالله ربا واليوم الآخر موعدا فلا يدخل الحمام، أماكن اجتماع الناس للغسل والاستشفاء، إلا بمئزر يغطي عورته وسوأته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. باب الاغتسال بالثلج والبرد، بمعنى أنها طاهرة، الثلج والبرد والماء، كل هذه الأشياء التي يتم بها الاغتسال طاهرة مطهرة. والماء ينقسم عند العلماء إلى طاهر مطهر وإلى نجس، وأما بعضهم فذهب إلى طاهر مطهر وإلى طاهر غير مطهر وإلى نجس، لكن هذا التقسيم عليه انتقاد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن فضل، محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا شعبة عن مجزاء بن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو، أي إذا قام من الركوع يقول: اللهم طهرني من الذنوب، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. والحديث أخرجه مسلم وأحمد وقد تقدم، والشاهد منه ذكر البرد والثلج. باب الاغتسال بالماء البارد، لأنه أكثر في النقاء من الماء الحار. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد وهو ابن مردان به قد ضعفوه ولم يثق سوى ابن حبان، قال عن رقبة وهو ابن مصقلة عن مجزى الأسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. حديث صحيح بما سبقه. قال: باب الاغتسال قبل النوم، يعني الاغتسال من الجنابة. وبالسند المتصل أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. والحديث أخرجه مسلم وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وأحمد. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يمس الماء، إما بغسل وإما بوضوء، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء فيحمل على أنه لا يمس ماء للغسل، أو أنه على العلة كما قال بعض أهل العلم انفرد بقوله ولم يمس ماء أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وزيادته شاذة. الاغتسال: باب الاغتسال أول ليلة. بالسند المتصل أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن سي عن قصي بن الحارث قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، برد بن سنان، حماد هو بن زيد، فسألتها فقالت فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والحديث في مسلم. وهذا نعم من نعمة الله، إذ أنه لو تعين الغسل قبل النوم لربما شق على الناس، ولو تعين الغسل بعد النوم لربما شق على الناس، والناس يختلفون، الناس يختلفون، وتختلف كذلك الأوقات. ففي الشتاء الاغتسال أول الليل ربما أحسن، وفي الصيف إذا كان للتبرد. أما إذا كان الإنسان ربما اغتسل وبقي تحت المكيف أو المروحة ربما يصاب ببعض الأمراض. فلذلك مسألة الغسل عائدة إلى يعني حاجة الإنسان وإلى ما يكون من عدم الضرر، فالله جعل في الأمر سعة. قال: باب الاستتار عند الاغتسال. هذا غالبا إذا كان الإنسان يغتسل في مكان يعني على أعين الناس، أما إذا كان في البيت فيما يسمى بالكنوف أو الحمامات ونحو ذلك ربما كان مستورا. وبالسند المتصل أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زيد، النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثني عبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلى بن أمية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز البراز المكان المفتوح الظاهر. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قال المزي في ترجمة عطاء الصحان بينهما صفوان بن يعلى بن أمية، غير أن أبا زرعة رجح رواية زهير هذه على الرواية التي فيها إسنادها صفوان الآتي بعدها كما في عدد بن أبي حاتم. وهنا ما جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جن من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حديث الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق، وهذا الحديث قد عله أبو داود ومسلم في كتاب التمييز وغيرهم من أهل العلم، كما نقله ابن القيم في تهذيب السنن ودافع عنه ابن حزم والبيهقي وغيرهما وعلى القول بصحته. وجه هذا الحديث على أن المعنى من غير أن يمس ماء للغسل وليس للوضوء. قال الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ونحن نقول إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة وهذا مرة ليدل على الرخصة ويستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ. انتهى من هبة السلام. وقلت بعد لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يخرج يتوضأ وضوءه للصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم. والحديث له شاهد، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال فالله حقا يستحيى منه. خرجه أحمد وعلقه البخاري بصيغة الجزم. قوله رأى رجل يغتسل بالبراز أي المكان الظاهر من غير ستر عن الناس، فصعد المنبر منكرا لذلك فحمد الله وأثنى عليه كعادته في الخطب وقال إن الله عز وجل حليم يؤخر العقوبة عن المخطئ حي من حياء، والله موصوف بصفة الحياء على ما يليق بجلاله، ستير يستر عباده أو ستير يحب الحياء صفة المحبة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما سترته فاطمة واغتسل، وربما سترته ميمونة واغتسل كما جاء في الصحيح. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء، أي يواري نفسه عن أعين الناس وعن الناظرين، بشيء من بناء من لحاف من هدف. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ابن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكرت الغسل قالت ثم أتيته بخرقة فلم يردها. خرجه البخاري ومسلم وأحمد، وهو حديث ثابت وقد تقدم إن مساقه الاستدلال به على الاستتار عند الغسل. وبالسند المتصل أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. حفص بن عبد الله صدوق وإبراهيم هو ابن طحمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب مكرمة من الله ورزق من غير سبب، فجعل يحثي في ثوبه جمعا لذلك المال وحرصا عليه. قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيته، لأن الله وهب له أهله ومثلهم معهم رحمة منه. قال بلى يا رب ولكن لا غنى عن بركتك عن رزقك الذي رزقتنيه من غير حول لي ولا قوة. والحديث أخرجه البخاري وكذلك مسلم بصحيحه أو أحمد وهو حديث ثابت مشهور. باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، يغتسل بما يرى أنه يستوعب، وأقله صاع وأكثره الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أصع. قال أبو السند المتصل أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعدان الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء وهو الفرق، والفرق 3 أصع، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. تقدم الحديث وهو في الصحيحين. قال في بعض مطبوعات المكتبة سعد بن المسعر وهو تصحيف وهو على الصواب في الكفرة وتحفة الأشراف. قال باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. قد تقدمت هذه الأحاديث وهذه الأبواب. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام حا وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أنا وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. وقال سويد قالت كنت أنا، المعنى واحد. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الرحيم عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. تقدم. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه، وفيه طهارة الماء المستعمل. والحديث قد تقدم 334 سندا ومتنا. باب الرخصة في ذلك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عن محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم حاوى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي. الحديث أصله في الصحيح وقد تقدم. وإنما فيه جواز اغتسال المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة، يعني من الزوج والزوجة، المراد به الزوج والزوجة، وأن الماء لا ينجس. باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين، بمعنى أن العجين لا يؤثر نجاسة كما هو في الطين أيضا. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هاني رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه، سترته فاطمة، في قصعة فيها أثر العجين. قالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله. الحديث الصحيح أنه صلى 8 ركعات وذلك ضحى، وكانت ابنته فاطمة تستره بثوب. وذكر العجين ليس له، والعجين ليس له ذكر في الصحيح، ومع ذلك قد جاء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد إحدى نسائه من إناء فيه عجين وفيه ضعف. والشاهد أن العجين لا يؤدي إلى نجاسة الماء. قال باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال، خلافا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه كان يرى أن تنقض رأسها، فعجبت عائشة منه فقالت ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. قال أخبرني سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا، أي لا تنقض شعرها للجنابة. وقد جاء أيضا هذا عن أم سلمة، وإنما ينقض الشعر للحيضة أو إذا خشيت ألا يصل الماء. وقد ذكر النووي في شرح مسلم مختلف الروايات فيه، ثم نقل عن الشافعي قول الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه، والله أعلم. يعني تارة بالصاع وتارة بما دون الصاع. باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب، أي للإحرام، اغتسل للإحرام وبقي أثر الطيب. التطيب في حال الإحرام لا يجوز، واستدامة الطيب الموجود قبل الإحرام جائز. وبسند المتصل حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن مسعر وابن كدام وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا، وعائشة سمعت بهذا فأنكرت عليه. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما، يعني وأثر الطيب فيه لم يؤثر ذلك على إحرامه. وهي القائلة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهذا من الأبواب التي خالف فيها ابن عمر عائشة رضي الله عنها، وكان الصواب مع عائشة رضي الله عنها. قال باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه. المراد بالأذى هنا ما كان من أثر الجماع من التلوثات. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم وابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، قالت هذا غسله للجنابة. لفظه في الصحيحين أنه بدأ فأفاض على يديه وغسلها خارج الإناء ثلاثا ثم غسل فرجه ثم مسح بيده الأرض ثم غسلها وتوضأ وضوءه للصلاة. هذا هو المراد في إزالة الأذى، إزالة ما في اليد أو ما في الجسم من بقايا الجماع، والله أعلم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.